أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في فصول عقدها الماتن للحديث عن أحكام المنام، وقد تقدم الكلام على الفصل الأول، وهو أن المناد إذا كان مضافا إلى ياء المتكلم فإن فيه لغات ست، وقد تقدم بيانها، وعرفنا أن الحامل على تعدد هذه اللغات إنما هو القصد إلى التخفيف في اللفظ، لأن ما كان كثير الدوران في الكلام فإن حقه أن يخفف تخفيفا لفظيا اعتمادا على القرن الأكيد، وذلك الانسباك الذهني في بين المفاهيم والألفاظ. جيد، الآن الفصل الثاني وهو تابع للفصل الأول حقيقة، ما إذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم أيضا، ولكن على أن يكون هذا المنادى خصوص لفظ الأب أو الأم. يعني أن المنادى الذي يضاف إلى ياء المتكلم تارة يكون هذا المنادى هو لفظ الأب أو الأم، وتارة يكون شيئا آخر. فإن كان المنادى المضاف إلى ياء المتكلم غير أب ولا أم، يعني ليس هو لفظ الأب ولا الأم، فقد تقدم في الفصل الأول أنه يجوز فيه ست لغات. الآن نفس هذا المنادى يضاف إلى ياء المتكلم ولكنه يكون عبارة عن لفظ الأب أو الأم، فلجهة أنه منادا مضاف إلى ياء المتكلم فلا بد تجوز فيه اللغات الست التي تقدمت، لأن الحكم المتقدم كان حكما عاما فيشمل كل منادا سواء كان عبارة عن لفظ الأب أو الأم أو لا. ولكن أضاف على هذه اللغات الست الجائزة أربع لغات أخرى. شوف اللغات الست ماذا كانت؟ عبارة عن يا أبي، وهذا هو الأصل، ويا أبي بفتح الياء ثم بحذف الياء يا أبي، ويا أبو، ويا أبا، بقي واحدة ما هي؟ عندما إبدال الياء فتحة بعد كسر، بعد تسكين عفوا، بعد فتح ما قبل الياء، يعني يا أبا. إذن اللغات الست يا أبا ويا أبي بألف ويا، ثم يا أبو، يا أبا، يا أبي، بقي عندنا واحدة، ليش عم بلخبط الدنيا؟
يا
أبي، ثم يا أبي بالتخفيف بفتح الياء. هذه جائزة في الأب والأم لأنهما وقعا منادا، والمنادى المضاف إلى ياء المتكلم تجوز فيه هذه اللغات الست. أضاف على ذلك أربع لغات نقرأها أثناء التطبيق الآن ونبينها. قال إذا كان المنادى المضاف إلى الياء أبا أو أما جاز فيه عشر لغات، الست المذكورة ولغات أربع أخرى. إحداها يعني إحدى الأربع ولا هي سابع العشرة، إحداها إبدال الياء تاء مكسورة وبها قرأ السبعة ما عدا ابن عامر أو ابن عامر، لا الكلام مش بالهمزة، كلام بحركة ابن منصوبة أو مجرورة.
عدد من أخوات شو اسمه
هي
أغلب
استثناء على خلا
جاية
هذا يمكن ابن في
مضاف إليه تقدم في النحو الواضح أن خلا وعدا قد يكونان أداة استثناء فما بعدهما عفوا قد يكونان حروفا فيكون ما بعدهما مجرورا وقد يكونان أفعالا فيكون ما بعدهما مفعولا به وضابط ذلك أنه إذا دخلت هذه الأداة وهي ما على هذه الأدوات كانت أفعالا أو شو نسيت ما راجع البحث جاي راجع البحث ما عدا ابن عامر في يا أبتي جاي تشوف إبدال الياء هي أصلها يا أبي هذا هي الأصل ثم أبدلت الياء تاء قال يا أبتي الثانية إبدالها تاء ولكن تاء مفتوحة وبها قرأ ابن عامر الثالثة يا أبتا بالتاء والألف وبها قرأ شاذا ليش شاذا لأن الحامل على الداعي إلى هذه اللغات المتعددة هو التخفيف جيد ف ارتكاب لغة لا تخفيف فيها وعلى خلاف على خلاف القاعدة والأصل يا أبي الآن أبدلت الياء تاء هذا لا مشكلة فيه لأنه إبدال حرف بآخر ولكن أن تبدل الياء بتاء وألف فهو عبارة عن الخروج من الضيق إلى السعة خروج من قلة الحروف إلى كثرتها ولذلك قال وبها قرئ شاذا الرابعة يا أبتي هنا لم يبدل شيء من شيء وإنما أضيفت التاء كان أصلها يا أبي فأضيفت التاء ولذلك هذا أكثر شذوذا ليش؟ لأنه قد زيد حرف من غير تعويض بالتاء والياء وهاتان اللغتان قبيحتان والأخيرة أقبح من التي قبلها وينبغي أن لا تجوز إلا في ضرورة الشرع هذا مطلب المطلب أو الفصل الثالث ما إذا كان المنادى غير مضاف إلى ياء المتكلم ولكنه مضاف إلى لفظ هذا اللفظ الثاني يكون مضافا إلى ياء المتكلم كما تقول يا ابن أمي شوف المنادى هنا هو لفظ ابن وليس مضافا إلى ياء المتكلم إذ لم تدخل عليه الياء ولأن المتكلم لا يريد أن يدعو ويخاطب ابنه ولكن هذا اللفظ أضيف إلى لفظ آخر ذلك اللفظ الآخر أضيف إلى ياء المتكلم يا ابن أمي ابن مضاف إلى أم وأم أضيفت إلى ياء المتكلم قال وإذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى ياء المتكلم يعني كم عندنا إضافة في المقام إضافتان إضافة المنادى إلى المضاف إلى ياء المتكلم وإضافة المضاف إلى ياء المتكلم إلى ياء المتكلم قال مثل يا غلام غلامي أو يا ابن أمي يا غلام غلامي لم يجز فيه إلا إثبات الياء مفتوحة أو ساكن إلا إن كان ابن أم أو ابن عم فيجوز فيهما أربع لغات الضابط في ذلك هو التخفيف لا يوجد أكثر من ذلك نعم يبقى كلام أنه لما أبدل بالتاء هنا لما أبدل لما حذفت الياء هنا هذه مباحث صرفية جد. قال لم يجز فيه إلا إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة إذن هناك قراءتان فقط أن تقول يا ابن غلامي أو عفوا يا غلام غلامي أو يا غلام غلامي وليس لك أن تحذف الياء من غلام الثاني لا تقول يا غلام غلامي جيد وإنما إما تقرأ على الأصل وهو السكون وإما تفتح هذه الياء بعد إثباتها. هذا إلا إذا كان هذا المضاف إلى المضاف إلى ياء المتكلم ابن أم أو ابن عم، فيجوز فيهما أربع لغات: فتح الميم، شو يعني يا ابن أم، جيب فتح الميم، إذا لا يوجد ياء، لأن الياء إذا بقيت موجودة فإنها تستلزم الاشتغال بالحركة المناسبة. جيد، فتح الميم يا ابن أمة، وكسرها يا ابن أمي. وقد قرأت السبعة بهما في قوله تعالى: قال ابن أمة إن القوم استضعفوني، وقال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي. والثالثة، طب هاتاني قراءتان، فتح الميم وكسرها، قال والثالثة إثبات الياء على الأصل، كقول الشاعر: يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خلفتني لدهر شديد. واضح، هذه قراءة الأصل، ولكن لم يقدم قراءة الفرع لأن تبركا بالآيات القرآنية، وإلا الأولى أن يقدم قراءة الأصل. والرابعة قلب الياء ألفا، كقول الشاعر: يا ابنة عما لا تلومي وهجعي. وهاتان اللغتان قليلتان في الاستعمال، رغم أن الثالثة هي لغة الأصل. جيد، فاستعمالها استعمال فصيح ولكنه قليل من حيث السماع. جيد، هذا تمام الكلام في هذه الفصول التي عقدها لبيان اللغات. الفصل الرابع، وقد عقده الماتن لبيان، مش أحكام المنادى، لبيان أحكام تابع المنادى. يعني أنه إذا كان في الكلام نداء ومنادى، ثم كان ذلك المنادى متبوعا وملحوقا بواحد من التوابع الخمسة، فما هو حكم ذلك التابع؟ فنقول، طبعا نأخذ مثالا في البداية، مثلا كما تقول: يا رجلا طويلا خذ بيدي، أو يا رجل طويلا أو طويل خذ، عفوا، طويلا أو طويل خذ بيدي، على الخلاف الذي سيأتي أو التفصيل الذي سيأتي. جيد، فهنا يوجد نداء ويوجد منادى، وهو لفظ الرجل يا رجلا، ثم أردف بتابع يا رجلا طويلا خذ بيدي، هذا التابع وهو النعت. أو مثلا: يا رجلا وامرأة خذا بيدي، فهنا يوجد تابع أيضا وهو العطف، عطف النسق على كل حال. فنقول، التفت، أما المنادى، قد عرفنا في النحو الواضح أن التوابع خمسة. إذا أردتم أن نعرضها لكم، أن التوابع خمسة، وهي النعت والتوكيد والبدل وعطف النسق وعطف البيان، وأن هذه التوابع إنما سميت التوابع لأنها تتبع حركة ما قبلها في الإعراب. فمقتضى كونها توابع أن تأخذ نفس الإعراب الذي لمتبوعها، فإن كان المتبوع يعني المنعوت أو المؤكد أو المبدل منه أو المعطوف عليه. إن كان المتبوع مرفوعا فحقه التابع أن يكون كذلك، أو منصوبا فمنصوب، أو مجرورا فمجرور. إذا اتضح ذلك فالمنادى إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة فإن حكمه النصب في اللفظ وفي المحل. أو فقل المنادى في هذه الحالات الثلاث له حكم واحد وهو النصب من جهة اللفظ ومن جهة المحل، لأن المنادى من جهة المحل يعني من جهة المعنى مفعول به في المعنى دائما، فحقه أن يكون منصوبا دائما، وقد أخذ ما يستحقه بسبب عدم وجود مانع فنصب لفظا ليكشف ذلك النصب في اللفظ عن النصب في المحل. فالمنادى إذا كان منصوبا في اللفظ أو في المحل فليس له إلا حظ واحد من الحركات الإعرابية وهو النصب، وحينئذ فلا بد أن يكون التابع الواقع بعده منصوبا. وذلك لأن التبعية إنما تتصور بأحد نحوين، إما تبعية في اللفظ وإما تبعية في المعنى والمحل، وقد اتحدت التبعية اللفظية والتبعية المعنوية في المنادى المنصوب، لأن المنادى المنصوب هو مفعول في المعنى فهو منصوب المحل، وهو مفعول في اللفظ فهو منصوب في اللفظ أيضا. فإن سواء أردنا أن نراعي التبعية اللفظية أو التبعية المعنوية سوف لا تظهر الثمرة، لأنه على كلا التقديرين سوف يكون التابع منصوبا. ولذلك فليس الفصل المعقود هنا ناظرا إلى المنادى الذي يكون منصوبا، لأنه عندما يكون منصوبا فقد اتحدت جهة اللفظ مع جهة المحل، وحينئذ فالتابع هذا سواء أردنا أن نتبعه لما قبله في اللفظ أو في المحل سوف يأخذ علامة واحدة وهي النصب، فلا ثمرة في ذلك. ومن هنا كان هذا الفصل منعقدا وناظرا إلى خصوص المنادى المبني، أي الذي يكون نكرة مقصودة أو علما مفردا. فحينئذ يقع البحث في أن المنادى لكونه مفعولا به في المعنى، إذا التقدير أدعو زيدا فهو منصوب المحل، فحقه لجهة المحل أن يكون منصوبا، ومن جهة وقوعه مبنيا وقد أعطي المنادى البناء على علامة الرفع فهو من جهة اللفظ له حكم الرفع، لأنه لم يبنى على الضم، بني على ما يرفع عليه، واضح؟ فأعطي علامة الرفع علامة للبناء، فصار للمنادى المبني حظ من النصب طارة ومن الرفع طارة أخرى. أما النصب فبالنظر إلى المحل، وأما الرفع فبالنظر إلى اللفظ. وحينئذ فالتابع الواقع بعد هذا المنادى إن أردنا أن نتبعه له في اللفظ فنعطيه مش البناء على الضم، نعطيه الرافع. ليش لا نعطيه البناء على الضم؟ لأنه معرب وليس مبنيا، ولكن أعطيناه أثرا يشبه ذلك الأثر الذي في اللفظ الأول، وهذا معنى التبعية في اللفظ. ولا ليس التبعية في الإعراب أن الأول إن كان معربا فالثاني يكون معربا والأول مبني فالثاني يكون مبنيا؟ لا، المنادى وقع مبنيا على الضم، ولا يعني وقع مبنيا ولكن أخذ علامة الرفع علامة للبناء. الآن النعت الواقع بعد هذا المنادى هو بحسب الفرد لا يشبه الحرف، جيد، ولأنه لا يشبه الحرف فيكون معربا بلا إشكال. ولكن إما أن نراعي في علامة الإعراب النظر إلى التبعية المعنوية فننصبه، أو لا نراعي ذلك فيجب أن نراعي جهة اللفظ فنعطيه أثرا مشابها ومسانخا للأثر الذي أخذه وهو الرفع. ومن هنا يقال إن المنادى إذا كان واضح صار إذا كان مبنيا، إذا لم يكن مبنيا لا ثمرة لأن جهة اللفظ وجهة المحل واحدة. إذا كان المنادى مبنيا جاز في التابع الواقع بعده أن يكون منصوبا على المحل، فيكون المراد أن نتبعه تبعية في المعنى. وجاز فيه أن يكون مرفوعا على التبعية في اللفظ. إلا أن هذا الحكم ليس على إطلاقه، فقد استثني من هذه القاعدة وهي جواز النصب والرفع ما إذا كان التابع بدلا. ليش؟ توضيح ذلك أننا إذا أخذنا جملة فيها بدل كما تقول أكلت الرغيف ثلثه، شوف أكلت فعل والتاء ضمير متصل في محل فاعل، الرغيف مفعول به وثلثه بدل من الرغيف، بدل بعض من كل. الآن إذا أردنا أن نحلل هذا المثال لنطلع على حقيقة البدل، فنجد أن المتكلم في هذه الجملة أكلت الرغيف ثلثه لا يريد أن يخبرنا أنه أكل الرغيف لأنه لم يأكله من أوله إلى آخره، وإنما أكل ثلث الرغيف حقيقة. فما يريد المتكلم أن يبينه لنا حقيقة هو أنه أكل الثلث لا أنه أكل الرغيف. بعبارة ثانية، ما هو مقصود بالحكم هو البدل أو المبدل منه؟ هو البدل. وهذا بخلاف بقية التوابع، فإنك عندما تقول جاءني رجل طويل أنت لا تريد أن تخبر عن مجيء الطويل وإنما تريد أن تخبر عن مجيء الرجل، ولكنك استعنت على توضيح ذلك الجائي فنعته بأنه طويل. وكذلك عندما يؤتى إلى التوكيد تقول جاء القوم كلهم، أنت من أول الأمر أردت مجيء القوم، ولكن خفت أن يتوهم أحد أنك تبالغ في هذا الإخبار وأن الذي جاء هو بعض القوم وإنما جئت بلفظة القوم مبالغة، فتدفع له ذلك الوهم وتقول كله. فمن أول الأمر ما يكون مقصودا بالحكم هو المتبوع، ولكن يؤتى بالتابع لتوضيح ذلك المتبوع أو لرفع توهم عنه. إلا في باب البدل، فإن الذي يكون مقصودا بالحكم هو التابع لا المتبوع، لوضوح أن قولك أعجبني زيد علمه، أنت لا تريد أن زيدا قد نال إعجابك من جميع الوجوه، والذي لم يعجب والذي أعجبك حقيقة ليس زيدا، وإنما خصوص علم زيد. فما هو مقصود أساسي في الحكم ومراد جدا للمتكلم هو البدل. وكذلك قولنا أكلت الرغيف ثلثه أو نصفه، أنت لا تريد أنك قد أكلت الرغيف، وإنما أنت أكلت ثلثه حقيقة، فما هو مقصود بالحكم هو هذا الثاني لا الأول. ومن هنا عرف البدل بأنه تابع، يعني يتبع ما قبله في الحركة الإعرابية، ولكنه تابع مقصود بالحكم بخلاف غيره من التوابع، فإنها توابع وليست مقصودة بالحكم. ولكن إنما جيء بالبدل على هذه الطريقة، يعني لقال أن يسأل إذا كان البدل هو المقصود بالحكم فلما لم يأتي المتكلم من أول الأمر بالعبارة هكذا أكلت ثلث الرغيف، ولما جاء بقول أكلت الرغيفة ثم يحدث توهما عند المخاطب ثم بعد ذلك يدفع الوهم فيقول ثلثا. نقول إن حق البدل أن يكون على هذه الطريقة أكلت الرغيف أكلت ثلث الرغيف، ولكن ارتكب فيه هذا التقديم والتأخير عملا بسياسة التفصيل بعد الإجمال، كالتمييز عندما تقول طاب زيد نفسا، شوف تصبب الرأس عرقا، هو الذي تصبب حقيقة مش الرأس، تصبب العرق، جيد، أو اشتعل الرأس شيبا، والرأس لم يشتعل، الذي اشتعل الشيب، واضح؟ أصله اشتعل شيب الرأس، طابت نفس زيد، ولكن ارتكب فيه التقديم والتأخير حتى يحدث إبهاما في بادئ الأمر فيحدث شوقا في نفس المخاطب لمعرفة التفصيل فيؤتى بالتمييز، ولذلك سمي تمييزا لأنه أتي به ليميز ويرفع الإبهام بعد إيقاعه. وكثيرا ما يكون غرض المتكلم في إحداث إبهام في أول في بادئ الأمر. جد إذن فالبدل كان حقه أن يتقدم على المبدل منه بأن يقال أكلت ثلث الرغيف، ولكن ارتكب في العبارة تقديم وتأخير حتى ارتكب في العبارة تقديم وتأخير عملا بسياسة الإجمال والتفصيل أو التفصيل بعد الإجمال، لأن هذه السياسة في الكلام تورثه حسنا وتجعل المخاطب يتلقى المعنى بنحو لا يتزعزع ذلك المعنى من ذهنه، لأنه عندما يؤتى له بالحدث مبهما يترك المتكلم للمخاطب كل خيارات كل الخيارات وكل الاحتمالات، أنه أكل الرغيف فعلا أو أنه أكل البعض ولكن أراد أن يبالغ وهكذا، فيترك الباب واسعا أمام المخاطب حتى يتناول كل الاحتمالات وكل الخيارات، ثم بعد ذلك يؤتى له بالخبر مفصلا حتى كأن المخاطب سأل هل أكلت كل الرغيف، جيد، فأجابه بعد ذلك أكلت ثلثه. فالمقصود بالحكم هو البدل لا المبدل منه، فكأن التفت شوف فكأنما تخلل بين البدل والمبدل منه سؤال وجواب، كما يقال أكلت الرغيف فكأنما سئل أي شيء أو كم أكلت بالدقة، فشوف فأجيب أكلت ثلثه. ومن هنا قالوا أولا إن البدل هو المقصود بالحكم، شوف القواعد عندما، وثانيا إن البدل في قوة إسقاط المبدل منه، لأنك إذا كنت قد أكلت الثلث فأنت حقيقة لم تأكل الرغيف، وإنما جئت بهذه العبارة لمجرد التوطئ والتمهيد لبيان المقصود بالحكم. فالبدل في قوة إسقاط المبدل من، وقيل ثالثا في القواعد إن البدل على نية تكرار العامل. شو هي الجملة؟ أكلت الرغيف ثلثا، العامل ما هو؟ العامل أكلته، شو الذي يعمل النصب؟ والعامل في التابع هو العامل في المتبوع دائما. جيد، أكلت الرغيفة الفعل هو الذي يعمل في المفعول به، إذن هو العامل. جيد، وثلثه. ونحن قلنا أن العمل بسياسة الإجمال والتفصيل تستدعي استبطان سؤال وجواب في البين، فكأنما قال المتكلم أكلت الرغيفة فسئل كم أكلت بالدقة فأجاب أكلت ثلثه. كم صار فيه أكلت؟ أكل صار فيه عاملان، أكلت الرغيف، أكلت ثلثه، لأنه هو المقصود بالحكم، ولأنه عمل بسياسة التفصيل بعد الإجمال، فكأنما تخلل سؤال فجواب، فصار البدل في على نية تكرار العام، أي كأنما قيل أكلت الرغيف أكلت ثلثا. إذا اتضح ذلك نرجع إلى أصل المطلب. واضح ما معنى الآن أن البدل على نية تكرار العامل؟ جميل. الآن نرجع إلى مطلبنا. كان المطلب أن يكون المنادى، خلينا نأخذ أن يكون المنادى
إلا المنادى أقول ما إلا البدل
استثني منه إذا كان
جيد. بس لحظة، أن يكون التابع بدلا. طب مثال خاطئ على كل حال.
نعم، شو مستعمل النداء أصلا؟ شو مستعمل النداء
كالتوريد؟ واضح إلى الآن؟ نشرح البدل، فهمنا هذه الخصوصية. الآن نرجع إلى مطلبنا، إلى النداء. أن يكون المنادى مبنيا، أعطونا منادى مبني. يا
زيد.
الآن نريد أن نأخذ بدلا. ها؟ لا. جيد، أن نأخذ بدلا يا زيد علمه، لنفترض كذا. لما أو أصل القاعدة أن هذا المنادى لكونه مفعولا به في المعنى فحقه شو؟ حقه النصب. ولكونه مبنيا في اللفظ فله حظ من، وقد جعل علامة الرفع هي علامة البناء، فله حظ من الرفع. ففي وعلمه بدل، والبدل تابع من التوابع، والتابع يأخذ حقه أن يأخذ علامة ما قبل. فبحسب الأصل لو أردنا أن نجعل له تبعية في اللفظ فنعطيه الرفع، الرفع مش الضم. نعم، وإذا أردنا أن نعطيه تبعية في المعنى فكان حقه النصب. ولكن في البدل خرج عن هذه القاعدة، عدل عنها. ليش؟ قالوا لأن البدل على نية تكرار العامل، فكأنما تكرر العامل ها هنا. العامل في المتبوع ماذا كان؟ هو حرف النداء، لأنه هو الذي يحدث هذا الأثر، وهو النداء، هو المنادى. فكأنما قولنا يا زيد علمه عبارة عن قولنا يا زيد يا علم، فلم يعد بالإمكان أن نراعي التبعية اللفظية، بل لابد أن نحتكم إلى العامل الثاني. فكأنما البدل وقع منادا برأسه لأداة النداء الثانية المفترضة. وهذا البدل قد جاء مضافا، والمنادى عندما يكون مضافا فحكمه النصب، إذن فلم يجوز الرفع. وضح المطلب أو لا؟ إذن قالوا المنادى إذا كان مبنيا فالتابع بعده لك أن تراعي تبعيته له في اللفظ فتعطيه الرفع، أو تبعيته في المعنى فتعطيه النصب، إلا أن يكون بدلا، لأن البدل على نية تكرار العامل. واضح شو يعني صار تكرار العامل، وليش صار على نية تكرار العامل؟ ولأنه على نية تكرار العامل فكأن هناك عاملان، فكأن أداة النداء قد دخلت مرة ثانية على البدل فانقلب بنفسه منادا لا تابعا، لأنه هو المقصود بالحكم حقيقة، ولأنه انقلب منادا فنعطيه حكمه ما لو كان منادا، وقد وقع مضافا في قولنا هذا فيكون منصوبا ولا يجوز الرفع. أما لو كان البدل مثلا عالما أيضا، يا زيد كرز، جيد، أو يا زيد بطة، وغير ذلك من الألقاب والكنى. على كل حال فحينئذ ماذا نعطيها هنا؟ نعطيه حكمهما لو كان منادا، لأنه على نية تكرار العامل. شوف، ولا نعطيه الرافع، لا عفوا، لا نعطيه النصب. ليش؟ لأنه ليس نكرة غير مقصودة، أصلا هو معرفة وليس عفوا، ليس نكرة غير مقصودة ولا مضاف ولا شبيه بالمضاف. إذن هو علم مفرد، لأن اللقب والكنية أيضا من الأعلام المفردة. جيد، فهل نعطيه الرفع؟ قالوا لا، أيضا لا تعطيه الرفع، لأنك لا تريد، لأنه في الحقيقة ليس تابعا، هو مقصود بالحكم فكأنه منادا. إذن ماذا تعطيه؟ البناء على الضم، فكأنه لا يوجد تبعية في الحقيقة. واضح شو الفرق؟ لا نعطيه، لأن لو أعطيناه الرفع هذا يعني أننا نريد أن نتبعه لما قبله في من جهة اللفظ، ولكن البدل على نية تكرار العامل، فكأنما هناك عامل بين البدل والمبدل منه، وحينئذ يعرب البدل كما لو كان منادا بحسب الأصل. فلا تقول يا زيد كرز، إنما تقول يا زيد كرز، لأنه بمثابة قولك يا زيد يا كرز. جيد؟ طيب، هذا هو الاستثناء الأول. ثم استثني، إذن هذا هو الاستثناء الأول من القاعدة. ثم استثني من القاعدة أيضا، استثني الكل آخر شيء. ثم استثني من القاعدة أيضا عطف النسق. شوف، إذا كان بالألف ولا عطف النسق هو العطف الذي يكون بواسط، خلاف عطف البيان فإنه عطف بلا واسط، كما تقول جاء زيد وعمر، هنا عطف لفظ على لفظ بواسطة الواو، أكيد مش عنا هذا. جاء، التفت، تقول جاء زيد وعمر، عطف لفظ على آخر بواسطة، هذه الواسطة هي الواو. ولا مرة ثانية ماذا تقول؟ تقول جاء عمر أخوك، أنت لا تريد أن الجاء عمر وأخوك، جاء عمر الذي هو أخوك، هذا يقال له عطف بيان على تفصيل يأتي في محله. ولا ليش عطف بيان مش بدل؟ يصح أن يكون بدل، مش معنى أنه عطف البيان والبدل مثل بعض، لا يصح على اختلاف المعنى. المهم، جاء زيد وعمر. الآن إذا تأملنا أيضا في هذا المثال حتى نحلل ونستخلص حقيقة عطف النصر، عندما تقول جاء زيد وعمر فحقيقة أنت تريد مجيء من؟ زيد وحده أو عمر وحده أو أنك تريد مجيئهما معا؟ الجواب هو هذا الأخير، هو أنك في عطف النسق كما تقصد المتبوع بالحكم فكذلك تقصد التابع في الحكم، فيصدق على عطف النسق أيضا، لأنك لا تريد أن الذي جاء هو عمرو وحده، بل الذي جاء هو زيد وعمر معه، فكلاهما مقصود بالحكم، فيصدق على عطف النسق أيضا أنه تابع مقصود بالحكم، كما صدق على، شوف، كما صدق على البدل أنه تابع مقصود بالحكم. غاية الأمر أنه في البدل يكون المقصود بالحكم هو التابع دون متبوعه، الثلث دون الرغيف، وفي عطف النسق يكون المقصود بالحكم التابع مع متبوعه. ولذلك البعض كيف فرق بين البدل والعطف النسق؟ قال عرف البدل هكذا، قال تابع مقصود بالحكم دون متبوعه، وعرف عطف النسق بأنه تابع مقصود بالحكم مع متبوعه. والبعض لا، فرق بينهما بتفرقة أخرى، قال إن عطف النسق تابع مقصود بالحكم، والذي جعله مقصودا بالحكم ما هو؟ هذه الواو هي التي جعلته مقصودا بالحكم، لأن هي التي شركت الثاني مع الأول في الحكم، ولذلك عرف عطف النسق بأنه تابع مقصود بالحكم بواسطة. وهذا بخلاف البدل، فإنه تابع مقصود بالحكم من غير واسطة. الآن هذه مجرد تفرقة حتى يصح تعريف كل منهما. جيد. وإذا كان عطف النسق مقصودا بالحكم فهو في قوة تكرار العامل أيضا أو لا؟ إذ العطف، معنى العطف التشريك في الحكم، والحكم هنا في جاء زيد وعمر هو المجيء، إذ قد حكم على زيد بأنه جاء، فمقتضى الاشتراك بين التابع والمتبوع في الحكم أن يحكم على عمر أيضا بالمجيء. ومعنى الحكم على عمر بالمجيء أن قولنا جاء زيد وعمر مرده إلى قولنا جاء زيد وجاء عمر. فلما كان عطف النسق مقصودا بالحكم كان على نية التكرار العام، ولكن صح أن نفترض وجود عامل ثان لأنه في المعنى على نية التكرار العام، وصح لنا أن نترك هذا التكرار للعامل اعتمادا على الواو، فكأنما الواو قد نابت عن تكرار العام. وهذا بخلاف البدل، لأنه لم يشرك، لم يقصد بالحكم بواسطة، لا يوجد واسطة بين البدل والمبدل من، ولذلك وجب أن نقدر عاملا في المقام لأنه هو المقصود بالحكم، ولم يدل على ذلك دليل لفظي فقدر ذلك العام. أما في قولنا جاء زيد وعمر فالتابع وإن كان مقصودا بالحكم، ولكن صح لنا أن نجعل هذه الواو عوضا عن العامل المكرر، وصح أن نقدر عاملا مقدرا بعد الواو، لك هذا ولك ولك. ومن هنا فإذا كان عطف النسق من دون ألف ولام، خلينا نأخذ مثال ثيابه زيد شبعان التفت زيد على مفرد وقد وقع منادا، فحكمه البناء على ما يرفع عليه فيبنى على الضم. الآن فيما في الاسم الواقع في العطف أو المعطوف الواقع بعد زيد، يا زيد وعمر، نقول عمر إذا أردنا أن نجعل هذه الواو عوضا عن العامل المكرر، يعني لا يوجد عامل مكرر، وحينئذ فيمكن أن نتبعه على اللفظ فنقول يا زيد وعمر، ويمكن أن نتبعه على المحط تقول يا زيد وعمر. طيب إذا لم ترد في الواو أن تكون عوضا عن ذلك العامل المكرر وكأن هناك عاملا مكررا جيد، يعني كأنك قلت يا زيد ويا عمرو جيد، فهنا أيضا يجب الرفع. فعلى كل تقدير يصدق أنه يجوز الوجهان أو لا، يجوز النصب والرفع أو لا، يجوز الوجهان. واضح؟ تقول يا زيد وعمرو أو عمرو، يصح الوجهان طبعا، كل وجه على إرادة معنى من المعاني. ولكن إذا جعلت هذه الواو في نائبا عن العامل المكرر، وهذا هو الأصل أن نجعلها هي النائب عن العامل المكرر ولا يجمع بين النائب والمنوب عنه، فهذه الواو نجعلها نائبا عن العامل المكرر، وحينئذ لا يوجد أداة نداء بل يوجد تبعية في اللفظ أو في المعنى، فنرفع أو ننصب. واضح؟ ولكن إذا كان هناك شو؟ إذا كان عطف النسق بالألف واللام كما تقول يا زيد هنا ماذا يجب؟
لا يصلح تكرار
العامل. لا يصلح تكرار العامل. ليش لا يصلح تكرار العامل؟ لأن أداة النداء لا تجتمع مع ألف التعريف. قالوا لأن أداة النداء هي بنفسها للتعريف، إذ كل منادى فهو مقبل عليه من قبل متكلم ومتوجه إليه ومتعين للمتكلم، فصار المنادى معرفة. ولذلك جعل البعض المعارف سبعة، قال والنداء من أدوات المعارف، من أدوات التعريف. ولذلك منع الجمع بين أداتي تعريف، قال لا يجمع بين الياء وبين الألف واللام. فلما كان هذا الواقع تابعا معرفا بالألف واللام علم أنه لا يجوز أن يكون قبله أداة نداء بشكل مباشر، إذ لا يجمع بينهما، ولأنه لا يوجد أداة نداء فلا تعربه على أنه منادا، وإنما تجعله تابعا حينئذ. واضح؟ إما في اللفظ وإما في المحل. الآن ماذا صارت خلاصة القاعدة؟ أن المنادى إذا كان مبنيا فحق التابع الواقع بعده أن يأخذ حظا من النصب على المحل وحظا من الرفع على ماذا؟ على اللفظ. جيد؟ إلا أن يكون هذا التابع بدلا أو عطف نسق بالألف واللام، فإنه حينئذ لجهة امتناع تكرر العامل فإنه يعامل ما لو كان منادا بحسب الأصل. جد نعم ها جيد نعم الكلام فيما إذا كان بغير الألف واللام جيد، وإذا كان بالألف واللام يمتنع تكرار العامل أو لا؟ يمتنع تكرار العامل، إذن فهو تابع، والتابع إما له حظ من المحل أو له حظ من الرفع. أما إذا كان بغير الألف واللام فيجوز تكرار العامل أو لا؟ يجوز تكرار العامل، وبحسب الفرض التابع مقصود بالحكم أو لا؟ مقصود بالحكم فيتكرر العامل، وإذا تكرر العامل فيعطى حقهما لو كان منادا بحسب الأصل. جيد؟ فيعرب كأنه منادا بحسب الأصل، فإما ينصب وإما يبنى على الضم لأنه يجوز الوجهان. واضح؟ طيب بقي عندنا استثناء آخر يأتي غدا إن شاء الله. ربنا.
اللهم صل على سيدنا محمد.